أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في شروط الصلاة، والتي ابتدأناها فيما تقدم في أبحاث سابقة بحمد الله، وقلنا الفصل الثاني في شروطها وهي سبعة: الأول الوقت. انتهينا بحمد الله عن البحث في مسألة الوقت سواء في الفرائض وكذلك في النوافل، ثم انتهينا إلى الشرط الثاني وهو القبلة وتحدثنا عنه بحمد الله، ثم الشرط الثالث وهو ستر العورة وانتهينا عنه كذلك بحمد الله، ثم الآن في الشرط الرابع وهو المكان. هذا الشرط يتحدث عنه المصنف هنا. ما هو المقصود أولا بهذا الشرط؟ بلا أشكال المقصود منه هو المكان الذي يصلى فيه، المكان مقصود به هو المكان الذي يصلى به، والمراد هنا ما يشغله من الحيز أو يعتمد عليه أو ما شاكل ذلك. البحث هنا في مسألة أن من الشرائط التي يجب أن تتحقق في الصلاة أن يكون المكان مباحا بلا إشكال، في قبال أن يكون مغصوبا، كذلك أن يكون ماذا؟ طاهرا. لاحظ أن يكون ماذا؟ هذا المكان طاهرا كما سيتضح إن شاء الله. بالنسبة لأن يكون هذا الشرط مباحا مثلا، ما هو تعريف هذا المكان؟ كما قلنا هو الفراغ الذي عبرنا عنه، الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، هذا الفراغ حيز يعتبر هذا المكان، أو يستقر عليه بوسائط سواء كان مثلا هذا فوق مثلا خشبة، فوق مثلا سرير، مثلا فوق طاولة، المهم سواء هذا المكان مباشر هو واقف عليه أو عبر وسائط متكئة عليه مثلا وما شاكل ذلك. لماذا؟ لأن العرف يفهم بأن هذا هو نوع من التصرف في المكان المغصوب مثلا. لاحظ، ولذا يقولون بأنه لو جئنا إلى إنسان مثلا واقف بجنب جدار مغصوب، بجنب الجدار المغصوب لا تعتبر الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يصلي على الجدار أو يلامس الجدار أو يتصرف في الجدار، بل بجنب الجدار، هذا الجنب جائز فيه الصلاة، يعني ليس مغصوبا. أو كما يقولون مثلا تحت سقف خيمة مغصوبة ما فيها إشكال. لماذا؟ لأن هذه الخيمة الآن تغطي هذا الإنسان، لكن الأرض التي تتكئ عليها الخيمة أرض ماذا؟ مباحة وليست بمغصوبة. والعكس، لو كان الأرض مغصوبة والخيمة غير مغصوبة مثلا ملكه، طبيعي تكون الصلاة باطلة. إذن المقصود به ذلك الحيز الذي يشغله من؟ المصلي، بدن المصلي، ويتصرف فيه عرفا سواء كان مباشر عليه أو بشكل غير مباشر. هذا إذن المقصود منه بهذا المعنى. واضح؟ إذن الشرط هنا المكان، أولا لابد كما قلنا أن يكون، بعد أن عرفناه قلنا يجب أن يكون غير مغصوب. الآن يبحث مسألة الغصبية هنا عندما قال ويجب كونه غير مغصوب، كلمتين ويجب كونه غير مغصوب، لأن قال الرابع المكان، المثل فقط قال ويجب كونه غير مغصوب. غير مغصوب هو واضح، لأنه يقولون هكذا بأنه لا يمكن
عند على هذا المبنى طبعا، وهذا مبنى مبحوث في محل في علم الأصول هناك بشيء من الثراء، لكما قلنا لامتناع اجتماع الأمر والنهي، لأنه لا يمكن أن الحق سبحانه وتعالى هكذا يقولون بأنه يأمرني بالصلاة الواجبة وفي مكان ماذا مقصوفة، كأن اجتمع الأمر والنهي، لأنه يقول لي الصلاة واجبة ولا تصلي في هذا المكان، فالصلاة من جهة واحدة لزمها الأمر والنهي، اجتمع الأمر فيها والنهي. الآر بالنسبة لوجوب نفس الصلاة، النهي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المكان المغصوب، يعني لا تصلي في المكان المغصوب، صلي في مكان آخر مثلا. واضح؟ ومن هنا قالوا لأنه مغصوب لا يتعلق به الأمر الصلاة، وإذا كان لا يوجد أمر لا تتحقق القربة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الصلاة متقومة بالقربة إلى الله، فلا يمكن أن أصلي أنا في حال أنني منهي عن، يعني النهي الإلهي ينادد ويضادد ماذا، أو معذرة، تقرب الإنسان أو الصلاة من الإنسان قربة إلى الله ينادد ويضادد النهي الإلهي الوارد عليه. فأنا عندما يقول الباري لا تصلي وأنا أقول سوف أصلي قربة لوجهك، هذا كلام غير صحيح، هذا منادد وفيه عصيان وتمرد على الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. الآن بالنسبة لوجد بحث تفصيلي في مسألة الغاصب، لاحظ أولا قال ويجب كونه غير مقصوب، يعني هذه الأرض أو هذا المكان الذي يصلي عليه المار أو يصلي عليه هذا المكلف يجب أن لا يكون مقصوبا، هذا الشرط. الآن الشرط الأول في المكان، الشرط الثاني يأتي إن شاء الله، مسألة الطهارة والنجاسة تأتي المسألة أخرى دي. هذا للمصلي الذي يصلي طبعا ولو جاهلا بحكمه، يعني الصلاة لا تصح ولو كان هذا الإنسان ماذا جاهلا بالحكم الشرعي، يعني يجهل أنه لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب. لاحظ، لأن كما تعلمون الغصب حرام، وبالتالي هذا وبالتالي هنا تأتي مسألة كما يقولون مسألة عدم توقف أو التوقف فعلية الحكم على العلم به، وإلا لزم الدور كما تعلمون توقف الحكم على العلم به، لاحظ توقف الحكم على العلم به. هنا مسألة ذكرت في علم الأصول هناك إذا تذكرون، بأنه لا أن التكليف لا يتوقف على العلم، لأن لو توقف على العلم لزم ماذا الدور، بمعنى أن العلم سوف يتوقف على العلم، يعني هكذا التكليف لو توقف على العلم به لزم ماذا، لزم أن يتوقف وجود التكليف على وجود التكليف نفسه، يعني هكذا تقول التكليف يتوقف على العلم به، والعلم بالتكليف هو الذي ماذا يعطيني التكليف، من صح التعبير، يعني هكذا التكليف بالعلم ماذا سوف يؤدي بي، التكليف بالعلم معذرتنا التكليف إذا توقف على العلم ماذا يعني، التكليف إذا توقف على العلم سوف يؤدي أن العلم يتوقف على نفس التكليف. أحسنتم، احذف الحد البسط صح التعبير، العلم والعلم سوف يؤدي أن التكليف يتوقف على التكليف وهو الدور، إذن التكاليف لا تتوقف على العلم، وإلا لو استلزم أن تتوقف التكاليف على العلم كما يقولون يستلزم الدور. وهذا طبعا مسألة مو محلها فقط التذكير، ولا مسألتها في علم الأصول هناك. هذا طبعا على رأي كما يذهب إليه جملة من الأعلام كالعلامة الحلي وغيره. يوجد قول آخر كما ينسب إلى المحقق الثاني والشهيد الثاني كذلك في الروض والسير العامل في المدارك